رب ابن الروح القدس لله وحده امين.
هقرا كم ايه من رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل غلاطيا. بركات على جميعنا امين. اني اتعجب انكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمه المسيح الى انجيل اخر، ليس هو اخر غير انه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون ان يحولوا انجيل المسيح. وبعدين هقلب على الايه رقم 11 واعرفكم ايها الاخوه الانجيل الذي بشرت به انه ليس بحسب انسان، لاني لم اقبله من عند انسان ولا علمته، بل باعلان يسوع المسيح نعمه الله الاب تحل على جميعنا امين. عندنا هنا في ثلاث ايات في ثلاث انواع من الاناجيل. الآية الأولى اللي هي رقم 6 بيقول فيها يتعجب من اللي حولهم إلى إنجيل آخر، وبعدين في الآية اللي بعديها بيتكلم عن إنجيل المسيح، في الآية 11 الإنجيل الذي بشرت به، يعني إنجيل بولس. فإيه يا ترى إنجيل بولس؟ ما هو إنجيل المسيح؟ ما هو الإنجيل الآخر؟ وهل دول غير انجيل متى ومرقس ولوقا يوحنا؟ يعني هل كان هناك انجيل اسمه انجيل المسيح اللي هو ذكر في الايه 7 وبعدين ضاع؟ وهل في انجيل بشر به معلمنا بولس وبعدين ضاع؟ وهل كان في انجيل اخر وقتها زي مثلا انجيل برنابا والاباء الرسل كانوا بيحاربوا ضده وبعدين لم يتبقى لنا الى انجيل متى ومرقس ولوقا يوحنا؟ حقيقة كلمة انجيل المسيح وانجيل بولس يقصد بها الفكر اللي بينقله بولس الرسول. الانجيل الذي بشرت به معناها كلمة انجيل، طبعا انتوا عارفين يعني ايه البشارة، معناها الخبر اللي انا جاي انقله اليكم. في واحد يبقى محور خدمته في الكنيسة انه مثلا يصالح الناس مع بعض، مستريحش غير لما يلاقي اثنين مخصمين والصالح. فيبقى الانجيل الذي يكرز به هو ايه؟ الحب والسلام والصلح، ده انجيله. لكن دوت ما هوش غريب عن انجيل المسيح، ده مستمد من فكر المسيح. يجي واحد ثاني مثلا انجيل الكرازة بتاعته انه يخدم بين الفقراء، كل ما يلاقي واحد محتاج ما يهداش غير لما يشوف له شغلانة ولا يجيب له مساعدة ولا يشوف له علاج حاجات زي كده. فده انجيله هو خدمة الفقير. كل دي مستمدة من انجيل كبير عظيم هو انجيل المسيح. فعايز اقول ان انجيل المسيح هو خلاص النفوس، خلاص الانسان. المسيح لما جه كان قصده ان يخلصنا. التفاصيل اللي جوه الانجيل كلها بتخدم هذا الغرض، ان الله جاء من اجل خلاصنا. كتبها معلمنا يوحنا، قال كتبت هذه لتعلموا وتعرفوا ان يسوع هو ابن الله، ولكي تكون لكم اذا امنتم به حياة ابدية. فاحنا هدف الانجيل هو حياة الانسان وخلاص الانسان. وبعد كده كل واحد فينا بياخد برانش من هذا الانجيل يكرز به في وسط الناس حسب الاحتياجات وحسب المواهب المعطاة للانسان. فكل هذه الأناجيل هي بتنبع من إنجيل واحد هو إنجيل المسيح. يبرز في الوسط إنسان بيعلم تعليم مخالف للمسيح، هو ده المقصود بالإنجيل إيه؟ الآخر. ده اللي بنرفضه، واحد يدخل بمنهج غريب، واحد يدخل بفكر غريب، واحد يكرز بأن المسيح ما هوش هو الله، أو يكرز بنفسه بذاته إن أنا عملت وسويت. كل هذه أناجيل أخر غير مقبولة ومرفوضة. ما يهمني الآن أن أبائنا الرسل والجيل الأول والأجيال بعد كده فهمت الإنجيل على أنه مش أنه كتاب مكتوب ولكنه فكر معلن. لاحظوا أن أول سفر كتب في العهد الجديد كان سنة كام؟ 68 ميلادية. يعني معنى كده أن الكنيسة عاشت ما يزيد عن 30 سنة، ما يزيد عن 30 سنة بدون كتاب مكتوب، مش كده؟ وهل معنى كده ان الكنيسة كانت تدرى بالقصص الموجودة في الأناجيل ساعتها؟ صحيح. مثلا إنجيل يوحنا كتب إمتى؟ سنة 98 أو 96، يعني معنى كده برضو إن الكنيسة عاشت أكتر من 60 سنة. يعني في ناس اتولدوا وتعمدوا هم أطفال وماتوا من غير ما يشوفوا إنجيل يوحنا. هل دول ليسوا مسيحيين؟ وهل نتخيل ان هم ما سمعوش عن قصة لعازر مثلا اللي هي لم تذكر في الأناجيل الثلاثة؟ اذا الانجيل كان موجود داخل الكنيسة في قلوب الناس قبل ان يكتب في كتاب. فالكنيسة قبلت الانجيل اولا كفكر مش ككتاب، ولما قبلته كفكر كانت فهماه ووعياه تماما، ولما احتاجت ان تسجله طلبوا من اباء الرسل يسجله. فالهدف ما كانش الكتابة. لو كان هدف كتابة كان منطقيا ان السيد المسيح قبل ما يصعد يكتب هو الانجيل بنفسه ويسلمه للرسل، يبقى عندنا انجيل المسيح مكتوب. لكن هو ما كانش هدفه يكتب. او لو كان الهدف ان هو يبعثهم يكتبوا اناجيل ما كانش قال لهم اذهبوا واكرزوا بالانجيل للخليقة كلها، كان قال لهم اكتبوا انجيل وانشروه. ومنطقيا كان مفقود يكون عندنا بدل 4 اناجيل يبقى في 12 او 84 82 اللي هم الرسل 70 وال 12 او بعضهم بعض النسخ تقول هم كانوا 72 رسول مش 70. ده جت في التسبيحه كده. فيبقى كان المفروض 84 انجيل، لكن كون في 4 فقط معناها ما كانش الاصل في الهدف هو الكتابه ولكن نشر الفكر. وبعدين الكتابه جت كلازمه بعد كده من اجل تسجيل الحقائق على مدار الايام. فنمرة واحد أن الآباء قبلوا الإنجيل كفكر قبل ما يكون كتابة. نمرة اثنين برضو قبلوه ككتابة. يعني أنا مش بحقر من الكتاب طبعا، لكن هم في الأول قبلوا فكر وبعدين لما كتب تلهفوا على اقتنائه. طبعا تعرفين زمان ما كانش فيه نسخ كتيرة وكان الكتب مخطوطات مكتوب خط اليد وكانت مكلفة. يعني الانجيل كان يتباع بمبلغ وقدره وياخد وقت طويل على المخطات تكتبه، وبعدين احتمالات الخطأ ممكن نسخة تتلغي لان في كلمة غلط او صفحة تتقطع ويصلحوها من جديد ازاي المطبعة دلوقتي. فكان الانجيل عشان يتكتب ويتنشر بياخد مجهود، ولدرجة ان هما كان يعتبروا الراهب اللي عنده انجيل في قلايته ده تعظم معيشة، كان يوبخوه احيانا ازاي تاخد انجيل تحط في قلايتك، انت كده نهبت اموال الارامل والايتام. ليه؟ لان الانجيل كان مكلف. فكان ممكن الدير كله يبقى فيه نسختين ثلاثة والدير فيه كميات كبيرة من اباء، فكل واحد يتلهف على انه ياخد الانجيل في دوره في ويتنج ليست، ولما يجي دوره بعد شهرين ثلاثة ياخد الانجيل ساعتين يبقى هياكله اكل عشان مش هيشوفه غير بعد يمكن سنة تاني على ما يلف على زملاته. وكانوا ما يصدقوا يقعدوا مع بعض عشان يتناقشوا في الانجيل ويسمعوا الانجيل من فم الاب اب الدير. فكان الانجيل ليهم موضع اشتياق وكان موضع تقدير، وكانوا يحفظوا الايات. حفظ الايات دي كان حاجة عجيبة عند الاباء. انا في مرة من المرات كنت بفكر ان كنيستنا برضو الى حد كبير مش مهتمية بالانجيل، بقول يعني احنا برضو مهتمين كتير بالطقس بالعقيدة بالإيمانيات. حتى أبائنا كانوا كده، اهتموا جدا بالتحديدات الإيمانية، لكن في النصوص الإنجيل فين التفسير بتاعه؟ وبعدين واحد من أبهاتنا نبهني في الدين قال لا طبعا ارجع لكتاب يوحنا كسيان. سمعت عنه؟ اسمه مناظرات يوحنا كسيان. يوحنا كسيان ده كان راهب من فرنسا وجي زار برية وادي النطرون عندنا ولف على الآباء عمل معاهم مناظرات وسجلها. الكلام ده في القرن الرابع. فلما رجعت المناظرات يوحنا كسيان لقيت فعلا انا كنت شاخد بالي. ارجعوا لها كده شوف، يسال السؤال تبص تلاقي طابور من الايات طالع من فم الارض، ايه في دي الايه ايه في دي الايه، وكلهم ماشيين سلسله فكر متكامل. يعني مش حافظ وبس، ده حافظ وفاهم ومربط الايات. يمكن احنا النهارده لما بنيجي نحضر موضوع تبقى سهل قوي علينا، عندنا قاموس الكتاب فهرس الكتاب وعندنا الكمبيوتر اليومين دول كمان، اطلب منه كلمه على الكمبيوتر يطلع لك كل الايات اللي جت فيها الكلمه، تطلب منه موضوع يجيب لك الموضوع متكامل وكتب كل المقاسات وكل الانواع وكل الاشكال وكل الاحجام، لكن ما كانش كده زمان. كم تكون الاستنارة اللي كانت عندهم وقد ايه الاهتمام ان هم يحفظ الايات ويربطها في ذهنه ومن الذاكرة، يجي يسأله سؤال يقعد معه طول الليلة. يقول يوحنا كسيان مثلا قعدنا نتكلم لغاية لما جرس التسبيحة ضرب، فاضطر ابونا يستأذن مني وراح يكمل التسبيحة وقال لي نكمل الليلة الجاية. تبقى المناظر رقم 2 بنكمل كلام بتاع امبارح. كل ده في سؤال واجابات في منتهى الاستنارة، غير بقى التفسير اللي احنا بعضها وصل الينا وبعضها لسه لم يترجم من اللغات الاخرى. فالاباء قبلوا الانجيل اولا كفكر، ولما وصل لهم في كتب بدأوا كمان يقتنوه بتلهف ويحفظوا الايات. لما يحفظوا الايات ما كانش بقى زينا دلوقتي احنا الواحد يحفظ اية يفتخر بيها، يقعد كده يلعلع في وسط الناس بالايات يقول لك انا حافظه. وانتوا احيانا تفتخروا باولادكم، تعالى اقول له الايات، تعالى ابونا ده حافظ ايات على حرف الالف ايه حرف الباء ايه، ماشي حلو يعني. وبعدين ممكن واحد لما يكبر شويه ويبقى حافظ له كام ايه برضه يتفلسف بيهم على زملاته عشان يدي انطباع ان هو راجل انجيلي الفكر. لكن في الحقيقه الاباء وجدوا ان الانجيل اعظم من هذا، مش كتاب للمعرفه ولا للتباهي بالمعرفه، ولكن كتاب للصلاه. فحولوا الانجيل الى اجبيه، حولوا الانجيل الى صلاه. والصلاه بتاعت الانجيل على مستويين. المستوى الاول اللي هو المستوى الفردي في البيت، والمستوى الثاني الجماعي في الكنيسه. المستوى الفردي يسموه الهزيز، طبعا سمعت عن الهزيز بالذال. الهزيز معناها ان انا باخد ايه اقعد ارددها، اقعد يعني زي البونبوني في البق كده واحد مش عايز يسيبها. قالها القديس اسحاق السورياني، من حلاوه الكلمه في بقهم مش قادر يسيبها عشان يروح للي بعديها من جمال الكلام. فدي الهزيز. وعارفين حضراتكم طبعا الحيوانات المقتره، عندكم فكره عنها؟ الحيوان المقتر يعمل ايه؟ ياكل كتير، اول ما يشيله من قدامه التبن ولا العلف ولا حاجه يروح مطلع الاكل بقى ايه من المعدة للبق ويقعد يمضغ فيه بمزاج. فدوت الاقترار كان يعملوا كده في الانجيل، ان فرصة الانجيل معايا دلوقتي مش هيبقى معايا كمان شوية، فيروح واخده يلتهم منه كم كبير جدا من الايات يقعد يحفظهم بسرعة في الذاكرة. او ما ياخده من الانجيل يديره زميله يبتدي يطلع الايات يكتر فيها ويحولها الى الصلاة. فالترتيب دوت من شأنه ان هو بيثبت الكلمة في القلب، خلي الكلمة بدل ما هي قراءة عادية بقت حاجة محبوبة ترسخ في القلب. ياخدوا الآية يرددوها، الهزيز هو الترديد، يرددوها بنغمة وصوت مسموع ويقعد يقلب فيها شمال يمين ويتأمل فيها ويسرح معها يقول له السلام يا رب. كان عندنا أب في الدير يعمل حكاية دي، نسمعه بالليل سهران طول الليل، نايح من حوالي 3-4 سنين، نسمعه طول الليل قاعد يقول يا سلام ايه الحاجة الحلوة دي، الآية قدامه مش قادر يسيبها. طبعا ما كانش لا يصلي إجبية ولا حاجة، ده هو يمسك مزمور يقعد فيه طول الليل أحيانا، فيقعد مع الآية مش قادر يسيبها من حلاوتها ويردد ويهز فيها. وبعدين تي من شأنها بانية تركع تدخل في القلب وتركز في قاع القلب. آية فوق آية آية فوق آية، أصبح الإنجيل كله فين؟ في القلب. خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. دي الطريقة الأبائية في قراءة الإنجيل، مش طياري، مش مهم أخلص الإنجيل وأجري، ده أنا المهم إن أنا أنقل الإنجيل من الكتاب إلى القلب. بشبهها عاملة بالظبط الديسك اللي بنقله في الكمبيوتر، بعد ما كان بره هستغنى عنه لانه بقى جوه دلوقتي في الكمبيوتر في الجهاز بتاعي. ساعه لما استدعي ايه هتجيلي، مش هقعد الف الانجيل ده، هالف في القلب بتطلع لوحدها، تبقى اسهل. لان زي ما بيحصل في الكمبيوتر بالظبط، لما اطلب كلمه تجيلي جاهز، كذلك في القلب لما يكون متخزن فيه الانجيل، مجرد انا احتاج الايه تروح طالعه على طول على ذهني تسندني في حربي ضد الشيطان. فالاباء استخدموا الانجيل في الصلاه. على المستوى الفردي بنسميه الايه؟ الهزيز. على المستوى الجماعي يسمى الليتورجيا، عارفين طبعا يعني كلمة ليتورجية، كلمة يوناني من مقطعي ليتو يعني الشعب، إرج اللي هو وحدة الشغل في الميكانيكا وفي الفيزياء، فليتورجية معناها الشغل الجماعي العمل الجماعي، ويقصد بها النصوص المطبوعة في الكنيسة زي الخلاجي والإجبية ولترجية الإكليل لترجية المعمودية، أي صلوات مترتبة في الكنيسة دي لترجية. فعلى المستوى الفردي استخدموا الإنجيل في الهزيز، كل واحد قاعد لوحده في قليته ولا في قطه ولا في بيته بيعرف الإنجيل وشبعان بيه، شبعان بيه، وجد كلامك في إيه؟ أكلته. كلام ربنا مش للمخ، مش غذاء للمخ إطلاقا، لكن غذاء للإيه؟ للقلب. فوجد كلامك فأكلته. على المستوى الجماعي بقى استخدموا الانجيل في الليتورجية، لو مسكت الخلاجي او اي نصوص صلوات هتلاقيها بتنز انجيل، يعني الايات في كل كلمة، الخلاجي الكبير المطبوع تلاقوا النص كده وتحتيه حواشي قد كده فيها الشواهد، كل كلمة في نص الانجيل ده ليها شاهد في الانجيل. دي جات حاجة طبيعية ليه؟ لان هو المخزن اللي عنده ما فيهوش غير ايه، لما يجي يألف صلاه هيطلعها صلاه ايه؟ انجيليه. عشان كده احنا في الكنيسه بنشترط لو حضرتك عايز تستغني عن الاجبيه وتصلي ارتجالي اقول لك مفيش مانع، بس الاول احفظ الانجيل قم تطلع صلاتك انجيليه، لكن لو طلعت من تاليفك هتبقى ضعيفه. وطبعا لان الاسهل ان مش هقدر احفظ الانجيل بسرعه، فخلينا دلوقتي في الايه؟ الإجبال. لغاية ما تحفظ الإنجيل سيب الإجبال، أموافقك عادي، عشان تطلع كل صلواتك بالآيات. لكن لما إحنا بننشئ صلوات من عندنا تبقى ضعيفة، مش بلغة المسيح. شوفوا قد إيه كنيستنا إنجيلية أكتر من الكنيسة الإنجيلية، إحنا عندنا مسكين أو في الإنجيل بيننا وسنان، بس الطريقة غير طريقتهم، منهجنا غير منهجهم. فالكنيسة لما جم الآباء يألفوا الصلوات الليتورجية غصب عنهم طبيعي وتلقائي طلعت الصلوات مزدحمة بالآيات. وحاجة تانية ان احنا في كل سر من اسرار الكنيسة بيبقى فيه جزء اسمه الجزء التأسيسي او صلوات التأسيس. ايه التأسيسي دي؟ يعني انا بقول دلوقتي انا بصلي القداس ليه؟ لان المسيح عمل كده. فقبل ما ابتدي القداس او في وسط صلوات القداس اروح حاطط الحته اللي المسيح اسس بيها هذا السر، عشان يبقى ده المستند القانوني بتاعي. تلاحظوها في القداس من اول كلمه اخذ خبزا على يديه الطاهرتين لغايه اصنعوا هذا لذكري. فده الجزء اسمه ايه؟ صلوات التاسيسيه. مش في القداس بس، كل اسرار الكنيسه لما بنيجي نصليها لازم نحط نص الانجيل اللي هو بيعتبر المرجع بتاعنا في تضمين هذا السر. حتى عندنا في سر كبير جدا وليه لترجية صغيرة. ايه هو سر كبير قوي من اسرار الكنيسة وليه لترجية صغيرة قوي؟ الاعتراف. برافو عليك. الاعتراف سر كبير زي التناول وزي العمودية، لكن الترجية بتاعته التحليل اللي بيرابون على دماغ. هتلاقوا التحليل لازم فيه النص بتاع مرجع هذا السر، ايه اللي خلي ابونا يقول الحل، وايه اللي خلي الانسان يعترف على ابونا، وايه اللي خلي الحل يغفر خطايا. يروح قايلها كده، الذي قالت الذي نفخ في وجه تلاميذ اقبلوا روح القدس، من غفرتم لهم خطايا غفرت لهم، من امسكتموها على امسكت انت الان ايضا سيدنا. ويكمل يجاب النص الانجيلي اللي بيقدس السر ويؤسسه. وكل اسرار الكنيسه لاحظوها في سر الاكليل لازم يجيب حاجه عن من كلام المسيح. كل اسرار الكنيسه كده والمعموديه وغيره. انا جبت لكم حتى سر الاعتراف اللي هو اللي ترجيته صغيره قوي برضه جاب النص الانجيلي اللي بنستند عليه. فلما استخدموا الانجيل في الليتورجيه، اولا الصلوات كلها فيها نصوص انجيليه، ثانيا لازم في كل السر بيبقى فيه الجزء التاسيسي، ثالثا داخل الليتورجيه بنعتبر الانجيل مش بس للتعليم ولا للصلاة فقط، ولكن للتقديس. يعني احنا واحنا واقفين بنصلي على المذبح القربانة مستحيل تتحول الى جسد الرب دمه بدون قراءة الانجيل بتاع القداس، لان ده مش قراءة يعني كده نافلة حاجة زيادة، دي حاجة اساسية من صلب القداس. التحول محتاج كمان قراءة الانجيل. فالانجيل هنا له صفة تقديسية، قدس الأسرار. لاحظوا اننا ما فيش سر ما بنقاش فيه فصل من البولس، فصل من الانجيل على الاقل. العمودية، الاكليل، الانديل، الانديل بنقرأ فيه كتير، الميرون، الميرون ساعة ما بيتقدس يعني، سر الكهنوت، كل حاجة لازم تقرأ فيها نص من الانجيل لان له سمة تقديسية. هكذا اعتبر الاباء الانجيل. يبقى نرجع تاني نقول نمرة واحد قبلوا الانجيل ايه؟ فكر. نمرة اثنين حفظوا الايات. نمرة ثلاثة صلوا بيها على مستويين، مستوى فردي اسمه ايه؟ هزيز، ومستوى جماعي الليتورجية. بعد كده نمرة اربعة نقلوا الينا هذا الانجيل، مش بس عاشوا بيه وصلوا بيه وفرحوا بيه، كمان نقله لنا. نقله لنا ازاي؟ في صورة القطمارس الموجود عندنا في الكنيسة بتقري منه الفصول. كلمة قطمارس كلمة يوناني برضو من مقطعين، قاطع يعني حسب، ميروس يعني اليوم، يعني مترتب حسب الأيام، قطمارس. فهو الكنيسة مرتبها ازاي؟ مرتبها بطريقة معاشة. يعني النهاردة مثلا عيد أبو سيفين، تبص تلاقي القراءات كلها بتوصف شخصية أبو سيفين. فالكنيسة عايزة تقول لنا ايه؟ عايزة تقول لنا درسين. اولا انت عايز تفهم الانجيل، بص على القديس تفهم ابو نوب، ابو بكرلوس العذراء، تبص على القديس تفهم الانجيل كان ماشي ازاي. التفسير بتاعنا مش تفسير نظري، هي تفسير مطبق. فعشان كده الواعظ والناصح في القداس يربط الانجيل بالسنكسار. ليه النهارده قرينا الراعي الصالح؟ عشان النهارده في احتفال الاسقف فلان والبابا فلان، والكنيسة بتعلمنا ان مواصفات الاسقف هي في الانجيل. فاحنا بنشرح حياة القديس من خلال الايه؟ الانجيل. وبنشرح الانجيل من خلال حياة القديس. فهنا في عملين، ان الانجيل معاش، وان القديس انجيلي الحياة. خلينا بالكم من دي. ايه اللي خلاني احكم ان ابو سيفين ده قديس؟ ان حياته مطابقة للانجيل. سيبكم من حكاية المعجزات، مش كل قديس لازم يعمل معجزة، لكن ايه اللي يحكم يخليه قديس؟ ان حياته انجيلية. فاحنا بنوصف القديس من الانجيل، وبنشرح الانجيل في القديس، ده المنهج بتاع الاباء. وهو كمان بيشرح له القديس تدريجيا، بيرفع نظري للمسيح من خلال القراءات. اهلا واحد يقدر يعمل بحث في موضوع القراءات الكنسية دي، رائعة جدا. قد ايه الكنيسة تعمل شيفتنج. الاول تقولك ايوه نعمل اكسيوس للقديس، ونعمل ونقرا له السنكسار وكل حاجه، بس بعد اكسيوس نقول اجيوس. مش لاحظين ديه؟ عشان بتعمل شيفتنج من القديس للايه؟ للقدوس. وبعدين تيجي في الانجيل وهي بتشرح حياه القديس، تروح نقلانا نقله للمسيح نفسه اللي هو مصدر قداستهم ومصدر امجادهم. على سبيل المثال مثلا انجيل بتاع الراعي الصالح يوصف اي بطرك واي اسقف، لكن في نفس الوقت من هو الراعي الصالح الحقيقي؟ ربنا يسوع المسيح. نيجي مثلا، فاكر انا خلال هذا الشهر احتفلنا بعيد الملك ميخائيل، لاحظت ان هو جاي في العبرانيين يقول لانه اعظم من الملائكة. مين اعظم من الملائكة؟ المسيح. لانه لمن من الملائكة قال قط انت ابني وانا اليوم ولدتك. فعايز يقول ايوه احتفلوا بالملك ميخائيل وهيصولوا تمام، بس ما تنساش انك ترفع نظرك لمين؟ للمسيح. تيجي كده الكنيسة حركة لطيفة ان هي تنقل انظارنا للمسيح اللي هو مصدر حياة، رئيس الايمان ومكمله. فالاباء قبلوا الانجيل ككلمة مفرحة، حفظوا الايات بنهم واشتياق، صلوا بيها على المستوى الفردي في الهزيز ومستوى الجماعي في الليتورجية، نقلوا الينا الانجيل في صورة القطمارس اللي هو الانجيل المطبق، الانجيل المعاش، الانجيل الحياتي، الانجيل اللي انا اقدر افهمه واستوعبه مش بالعقل والفلسفة والتفسير والتحليل، ولكن الانجيل اللي اخده في صورة حياة معاشة اقدر انا كمان اتمثل بالاباء دول. نمرة خمسة، زي ما نقلوا الينا الانجيل المعاش فسروه ايضا، يعني ما اهملوش الحتات، فسروا الانجيل تفسير، ما سابوش اية غير لما اتكلموا فيها. وعندنا الحمد لله تراث عظيم جدا من ابائنا خصوصا بتوع الاسكندرية، يحمل كل تفاسير الكتاب المقدس. هو طبعا الحاجات دي نشكر الله ان في فترة من الفترات اتسرقت مننا، ليه نشكر الله؟ لان هي كانت عندنا حافظوا عليها في الحقيقة. جماعة الغربيين جم سرقوا المخطوطات وكانت في حالة يرسلها في الاديرة وفي الكنائس القديمة، محدش مهتم، محدش اخد باله، وانتوا عارفين الكتب القديمة بيدخل فيها حشرة معينة تبوظها، وبعدين عوامل التقادم والحاجات دي بتبوظ الكتب. بالاضافة ان هما كانوا لما يلاقوا كتاب، شوفوا بقى يعني للأسف يعني، يلاقوا كتاب قديم وتقطع يحرقوه يتدفوا به. وكان في حاجة اعجب من كده، ان هما يقول لك لما نيجي نعمل الميرون، انت عارفين بيطبخوه، كان يطبخوه بالكتب القديمة والدكك القديمة والايقونات والحاجات دي. طبعا حاجة فضيحة علمية يعني. ان هما ياخدوا الحاجات دي يحرقوها، ويقول لك يعني ما يصحش يتعمل ميرون غير بكده. لدرجة ان كان عندنا اب شيخ كبير قوي في الدير، فعهد بابا شنو ده عجبه بتجاز عشان يعملوا عليه الميرون، قال له عشنا وشفنا الميرون يتعمل بالبتجاز، ما عايز ايه يا ابونا، قال كنا بنعمله بالايقونات. فطبعا فالمهم ان الغربيين لما اكتشفوا قيمة هذه الكتب قام بحيل وقدر ان هم ياخدوها، اما بسرقة او باخداع، او بيدي مثلا اب كاهن في كنيسة او واحد امين مكتبة مش داريان ايه اللي جوه، يديله مبلغ من فلوس ياخد الكتب دي كلها وهو مش فاهم قيمتها. اخدوها برا. طبعا الكتب دي اترممت وتحققت علميا وترجمت الى اللغات الحية. حاليا في علم البترولوجي اللي هو علم الاباء، اللغة الالمانية نمرة 1، والفرنساوي 2، والانجليزية 3. اي واحد عايز يدرس البترولوجي لازم يكون معاه على الاقل 3 لغات، منهم واحدة من الثلاثة دول. خلين بالكم ليه؟ لان كل المراجع ترجمت للكتب دي، والحمد لله كل تراثنا اترجم وتحفظ وبقى مقنن، وهم امناء في الناحية دي. يقول لك ده بتاع مثلا كيرلس السكندري، ده بتاع اوغسطينوس، يعني بيميزه. فاحنا نقدر النهارده نستعيد كل التراث بتاعنا. نشكر الله برضو في السنوات الاخيره بدات حركه ترجمه من اللغات دي للعربي، وفي كذا مركز بدا يترجم ويهتم بالابائيات، فاصبح متناول ايدينا ان احنا نقرا كل التراث الابائي في التفاسير وغيره. لما جم يفسروا الاباء، فسروا الانجيل على 3 محاور. المحور الاول هو المحور التاريخي، والثاني المحور الرمزي، والثالث الروحي. واللي مسك المنهج دوت وقننه أوريجان، وقال كده حاجة عجيبة قوي في سفر أرمية. في اول اصحاح رؤية شافها أرمية وعجيبة مش متفهمهاش بسهولة، يجيبه لنا أوريجانس. لو تتذكروا في عرس قنا الجليل يقول لك كان هناك 6 أجران ماء حسب تطهير اليهود، يسع الواحد كام؟ مترين او 3. فقال لك أوريجانس اذا في بعض النصوص تستحمل تفسيرين، يعني تفسرها رمزيا وروحيا، او تاريخيا ورمزيا، او تاريخيا وروحيا، وبعض النصوص تحتمل كمان 3. فايه بقى الفرق بين 3؟ اولا التفسير التاريخي معناها ان دي الحاجة دي حصلت. لما اجي اقول لكم موسى اخذ العصايه ضرب الصخره نزلت ماء، دي حصلت ولا خيال ولا اسطوره؟ كلمه حصلت ده التفسير التاريخي، فين؟ في الحته الفلانيه، وكان فلان موجود وفلان، يبقى ده التفسير التاريخي. التفسير الرمزي هو ايه؟ تقول لي الصخره المسيح، والعصايه الصليب، والخبطه موت المسيح، والميه خلاص، الخلاص بتاع المسيح. ده التفسير الايه؟ الرمز. طب التفسير الروحي ايه؟ كيف استفيد انا من الصخرة؟ هل هي قصة في العهد القديم ولا حاجة حاضرة فيها؟ اقول لك لا طبعا، الصخرة هي المسيح، وانت النهاردة عشان تشرب من مية المسيح، المرة التانية اللي جه الشعب عطشانين وراحوا لموسى عطشانين، قال لهم ايه؟ ربنا قال له كلم الصخرة، مش كده؟ فكلمها الاولى بالصليب، التانية بالافخارستيا. في الافخارستيا متابعين معايا ولا انا تهت؟ طيب المرة الاولى خبطوا بالعصاية نزل مية، المرة الثانية اكلمه يجيب لي المية نفسها، هي هي. فالمسيح صلب مرة واحدة، انا محتاج ان هذا صليب المسيح مش هصلبه تاني، ولكن هاخده في الايه؟ في الافخارستيا. فده التفسير الروحي. ان انا محتاج اخد المسيح في كل يوم وعطشان له. فكل نصوص الانجيل كده هتلاقي فيها التفسير التاريخي. شجرة معرفة الخير والشر حصلت ولا رمز؟ يقول لك لا حصلت يبقى تاريخ. طبعا اوريجانوس الحته دي انحرف فيها شويه وقال ان كل الحاجات دي كانت رموز ما حصلتش، كانت اساطير من اجل ان ربنا بيوصل لنا النموذج زي الامثال الاله المسيح. فالمهم ان الاباء فسروا الانجيل ومفيش ايه سابوها الا لما صالوا وجالوا فيها. بل احيانا بنجد ان الايات اللي احنا محتارين فيها الاباء فسروها بمنتهى الوضوح. استر سر انهم كانوا مستنيرين، قلوبهم مشغولة بربنا مش بحاجات كتير، فالقلب صافي كده فربنا بيجيب الفكرة. حاجة تانية ان كان احيانا تصعب عليهم بعض الايات فيعملوا ايه؟ تتخيلوا؟ يستدعوا نفس القديس كاتب السفر يجي فهمهم. يا ما القديس يوحنا ذهبي الفم تلميذه شافه قاعد فقليته وقفول عليه الباب بيتكلم مع واحد، فيقعد مستني ان الضيف ده يخرج، معاد الاجتماع يجي خبط ابونا الاجتماع جه يدخل ايه لوحده؟ مش كان معاك حد؟ ذاتي يقوله ما كانش في حد. فتاريه فهم في الاخر ان بيجيب بولس الرسول يقعد يشرح له الرسائل. وتذكرت في بستان الرهبان ان في اب قاعد مع اولاده بيسألوه ايه من ايات موسى النبي، ما عرفش يجاوب فعصابهم وطلع بره قال له يا رب ابعت لي موسى يقول لي الحكاية دي. جاله موسى شرح له. فالناس دي كانت مفتوحة على السماء قوي، فكان فعلا في استنارة ذهن، في علاقة جامدة مع الاباء الكتاب الاسفار، عشان كده فهموا. في تفسير انا قريته عرضا كده للقديس انبنطونيوس اب الرهبان، الراجل ده كان بسيط يقول عليه كان امي، بس طبعا امي مش معناها بيعرفش يقرا، امي معناها بيعرفش يقرا يوناني في عصرهم، يعني زي هيحصل في الجيل اللي جاي بعدينا هيعتبرنا احنا اميين لان ما عرفش كمبيوتر، مش كده؟ كمبيوتر انت طبعا تعرفي عشان كده مش اميه يعني. فكانوا يعتبروا في ايام انبنطونيوس ان ما عرفش يوناني امي، فهو كان يعرف يقرا ابته. فليه تفسير عجيب جدا في سفر اشعياء الاصحاح السادس، القصه بتاعت ان في سرافيم طار من على المسبح واخد جمره ومس بها شفتي اشعياء وقال له ها قد تطهرت شفتاك، وبعدين ربنا قال له من ارسل؟ فقال فهانذا فارسلني، فارسله للخدمه. منطقيا القصه دي كان المفروض تيجي في الاصحاح السادس ولا في الاول، لان المفروض انا هبتدي خدمه فربنا يطهر شفتي ويبعثني. لكن ايه اللي جابها في الاصحاح السادس؟ محدش فكر فيها. فوجئت انبنطونيوس جايبها، قال ايه؟ قال خلي بالك في اول الاصحاح بيقول في سنه وفات عزية الملك. طب ايه دي معناها؟ قال لك اصل عزية دوت كان اشعياء خلاص بدا نبوته عادي شغال في ست صحاحات الاولانيين خمسه الاولانيين، وبعدين عزية الملك عبد الاوثان، اشعياء خاف ينبهه فربنا حسب ليه دي خطيه ورفع عنه روح النبوه. خلي بالك من دي. وبعد كده لما مرت الايام ومات عزية ربنا اشفق على اشعياء قال خلاص بقى مدام الراجل مات انا هجدد العهد مع مين؟ مع اشعياء. فظهر له في الرؤية دي قال لك استف سنة وفاة عزية. طب ليه يعني؟ قال له عشان خلاص عزية مات، وجاله بقى السرافين مطهر شفتيه اللي هم كانوا مفروض يشهدوا الحق، ولكن هو جامل وخاف. وبعدين ربنا جدد معاه العهد من ارسل؟ فقال له انا زفرسلني. جبتها من فين دي انبنطونيوس؟ هل هي ذكاء نبهة؟ حكاية مش حكاية ذكاء، دي استعلانات الهية ليهم. وفي نفس الوقت ما فيش مانع كان يقال له يا اشعياء تعالى، ما انبنطونيوس وانبا اشعياء دول يعني مقامات متساوية. فالاباء حملوا لنا زخ وتراث غير عادي من التفاسير. يبقى احنا كان راجع الكلام نمرة واحد، قبلوا الانجيل ايه؟ فكر، والفكر دايما اوسع من الكتاب. عشان كده احنا كنيستنا تقول لك لما يجي واحد يقول لك طب هات لي من الانجيل، اقول لك مش لازم الانجيل دلوقتي، ما دام الفكر موجود في الكنيسه يبقى صح، لان عمل الكنيسه عمل الانجيل، مش الاثنين مصدر واحد هو الروح القدس. فالاباء قبلوا الانجيل كفكر، وحتى النص برضه احترموه وحفظوه وصلوا بيه ونقلوه الينا سوره القطمارس، وبعدين كمان ايه؟ فسروه. اخر حاجه بقى حاجه رائعه جدا، ان الاباء فهموا أن قراءة الإنجيل في الكنيسة هي حضور شخصي للمسيح. احنا المسيح بيحضر عندنا في الكنيسة على ثلاث مستويات. المستوى الاول اللي هو معنا دلوقتي، مش المسيح كائن معنا؟ عمانوئيل الهنا في وسطنا الان. ايه اللي خليه في وسطنا؟ ان هو بلاهوته مالئ الوجود، واذا اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي هناك اكون في وسطه. لكن احنا شايفينه بالعين، مدركينه بالايه؟ بالقلب وبالايمان. ده مستوى، ووجوده في وسطنا وجود محترم طبعا، عشان كده الواحد يقعد بمخافة ومهابة وكل حاجة ونسمع كلمة ربنا والمكان مقدس. لكن في وجود بدرجة اعلى من دي، وجوده فين؟ على المذبح. ايه اللي بيميز وجود المسيح في المذبح عن وجوده دلوقتي؟ الموجود بالجسد والدم، بالكيان اللحمي، موجود باللاهوت، زائد موجود ايضا بناسوته. فالمسيح موجود على المذبح بدرجة اعلى من وجوده دلوقتي. هقول لكم ايه الدلالات الطقسية اللي بتتعمل في الكنيسة تحسسنا بهذا الفرق. دلوقتي انا فرض انا واقف اتكلم بوعظ ودخل حد من الاباء الاساقفة دلوقتي، فكركم اول حاجة هعملها ايه قبل المطانية؟ قبل اي حاجة، انت عارفين قبل اي حاجة هسيب الصليب ده، فاهمين دي؟ ما يصحش يبقى في اسقف داخل وانا ماسك الصليب. ليه؟ لان هو اللي يبارك مش انا. ولو دخل اسقف وبنصلي لا اقدر اقول شليل ولا اريني باصي ولا ارش مع الشعب، مش ده بيحصل؟ نفس الحكايه بنفس المقاييس بتحصل ساعه حلول الروح القدس على المذبح، يحول الخبز والخمر الى جسد الرب ودمه. ساعتها حتى البابا نفسه ما يرشمش الصليب على الشعب ولا يبارك ولا يلتفت. ساعة ما يقول إيريني باصي ينحني ويخلي المذبح هو اللي يرش، وحتى الحياة النحاسية بتاعت البابا دي يشلوها بعد حلول الروح القدس، لأن المسيح حاضر. زي بالظبط لما يكون بابا موجود معاه خمس ست أساقفة ما حدش يمسك عصايته، مش كده؟ لأن الكهنوت الأعلى يخلي الكهنوت الأقل يتضاءل. فلما يجي المسيح الكاهن الأعظم حتى البابا نفسه يخلع التاج ويسيب العصاية ويسيب الصليب ويقف زيه زينا، لأن المسيح هو اللي موجود. فده وجود بدرجة خاصة للمسيح، درجة خاصة جدا. عشان كده ما يصحش أبونا بعد كده بعد التحول يرشم الجسد ولا يرشم الدم، خلاص ما ترشمش. لو عايز يرشم بيرشم الجسد بالدم والدم بالجسد، لكن ما يرشمش هو كده، ما تجيش. مين يرشم المسيح؟ فوجود المسيح على المذبح وجود خاص، وبرضه وجوده على المنجليه وجود خاص من درجه ثالثه بقى. يعني في وجود دلوقتي، حضور دلوقتي، في حضور على المذبح، وفي حضور على المنجليه. بتاع المنجليه ده اللي عايز اكتشفه معاكم، ازاي نفهم الاباء ان قالوا ان حضور، ان الانجيل حضور للمسيح. هعمل لكم مقارنه بين اللي بيحصل ساعه الخبز والخمر وبين اللي بيحصل ساعه انجيل القداس. اعتقد كلكم بتحضروا القداس ومتابعين معايا، ولا كلام تقيل؟ طيب شوفوا، قبل ما بيحصل احنا اتفقنا في وسط الكلام ان في جزء تأسيسي، مش كده؟ هقول اخذ خبزا على يديه الطهرتين لغاية لا يسمعوا هذا الذكر. في حاجة زي كده بتتقال في وشيط الانجيل، مش كده؟ بيقول الذي خاطب تلاميذه القديسين قائلا ان انبياء وابرار كثيرين، وان اما انتم فطوبة لانها تبصر، ولأذانكم لانها تسمع. يبقى انت ليه تقرا الانجيل؟ لان المسيح اسس لنا سر قراءه الانجيل، خدين بالكم من دي. والمسيح قال الكلمتين دول لمين؟ تلامذه. ليه؟ لانهم كانوا شايفينه وسمعينه. معناها ان احنا دلوقتي هيحصل ايه؟ هنشوف المسيح وهنسمعه، مش هيتقرا الانجيل، ده المسيح بنفسه هيجي يتكلم، فاهمين دي؟ نمره اتنين، ان قبل ما بنصلي التحول بتاع الخبز والخمر بنذكر فئتين مهمين جدا في الشعب اللي هم غايبين عننا، المرضى والراقدين. هتلاقوها برضو مذكورة في وشيط الانجيل. ليه بتقولوهم دلوقتي بالذات؟ لان احنا هنسمع المسيح، كان نفسنا يبقى نزل معانا المرضى والراقدين. فقبل ما نسمع المسيح بنذكرهم عشان ربنا يعزيهم في بيتهم او ينيحهم في ملكوت السماوات. وبعدين لاحظوا بعد تحول الخبز والخمر لجسد رب ودمه بنصلي ايه؟ اللي متابع معايا بقى، ايه اللي بتصلي على طول بعد سر حلول الروح القدس؟ الأواشي. إيه هي الأواشي؟ في البعض. طب ليه بنذكرها دلوقتي بالذات؟ حاضر قدام المذبح وفرصة. أنا بحسها كده، أبونا واقف لوحده قدام المسيح، فرصة أكلمه في الكلمتين اللي أنا عايزهم. الحق يا رب سلام الكنيسة، الحق خلاصة البابا، الحق الأسقف، الحق الحق الحق. بذكر كل الناس وكل احتياجات الكنيسة قبل ما المسيح يسيبنا ويطلع من على المذبح. نفس الحكاية بتحصل أثناء قراءة الإنجيل. أبونا يمسك الشرية ويبخر مش للإنجيل، للمسيح. يعني بيبقى وشه هنا المرة دي، طبعا ده مش هيك، وشه للمنجلية مش للشرق، وعمال بيبخر ناحية الإنجيل. في الحقيقة بيبخر للمسيح الواقف، وبيقول له حاجة اسمها سر الإنجيل. سر الإنجيل عبارة عن إيه؟ أواشي. اللي تقالها تقول هنا بالذات لي أبونا، لأن المسيح واقف قبل ما يمشي، فرصة إيه؟ أطلب منه طلباتي. وبعدين إمتى في الكنيسة بنقول مبارك لآتي باسم الرب؟ إمتى بنقولها؟ ساعة ما المسيح يظهر قدامنا كده في السماية، مش بنقولها نفس الكلمتين دول ساعة بداية الإنجيل؟ الشماس يقول مبارك لآتي باسم الرب. كلمة مبارك الآتي معناها واحد جاي وبنرحب به. فجال لنا مرة على المذبح ومرة على المنجلية، نفس التعبير. أبونا بيقوله بالقبطي والشماس يترجمه بالعربي. في اسم الوطن جي في اسنيه، الشماس يترجم مبارك الآتي باسم الرب. حاجة كمان، في سر حلول الروح القدس على المذبح، بعد ما أبونا يقول وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له، بيسجد ويقول ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. كأني انا بقول ايه، مين اللي قدامي دلوقتي؟ ويقولها تاني مرة تاني على الكاس، ويقولها مرة كمان في الانجيل، ربنا وإلهنا بن شويس وه بن نوت وبن ستيف. هو ده اللي واقف على المنجلية. مش انجيل عادي بتقري، لكن المسيح بيتكلم. قفوا بخوف امام الله، لان الله دلوقتي حاضر. كل حاجة في القداس لها معنى، مفيش حاجة كده. واحنا هنا حاسين ان المسيح حاضر معانا اثناء قراءة الانجيل. عشان كده لاحظوا ان البابا لما يجي يقرأ الانجيل يقلع التاج، مش احتراما للانجيل، ده لان المسيح هو اللي بيقرأ، مش الشماس ولا البابا ولا الاسقف ولا حد. فالمسيح له حضور خاص. في حاجة كمان بيعملوها الشماس ومش واخدين بالهم منها، ان بعد ما ابونا بيرفع الابروسفارين، عارفين طبعا الابروسفارين بيغطي المذبح، عارف يفصل ابونا يرفعه، يروح الشماس مطبقه وحط ورا الكاس، وياخد البشارة يحطها فوق الابروسفارين. ليه طيب؟ اصل البشارة هي ايه؟ نسخة من الانجيل، هتمثل المسيح المعلم اللي هو كان معانا دلوقتي بيتكلم في القراءات. فعايز يقول ايه؟ المسيح المعلم هيتوارى عشان يظهر لنا المسيح الايه؟ الذبيح. بقى زي بالظبط ما حصل مع التلامذة، هو عايش وسطهم معلم، شويتين اختفى لانه ذبح، وقال لهم خير لكم ان انطلق، مش هقعد معكم طول عمر معلم، لان احسن لكم اكون ايه؟ ذبيح. فده المستوى الاعظم في حضور المسيح. يبقى كده الاباء فهموا الانجيل بطريقة رائعة، وعاشوه وطبقوه ونقلوه الينا وفسروه، وحسوا بيه ان هو مش كتاب عادي، مش كتاب خاضع للنقد. للأسف اخواتنا الغربيين اخضعوه للنقد والتحليل، وانت عارفين الحكاية دي، والاسقف فلان قال كذا، والاستاذ فلان اللي هو دكتور في اللاهوت قال كذا، وكلهم احنا بننتقد الانجيل. ليه؟ لان مش فاهمين الانجيل، حاطين الانجيل تحت العقل، بينما احنا كنيستنا القبطية تلاقي ابونا مسك البشارة كده فوق العقل، وساعة رسامة البطرك والاسقف يجيبوا نسخة الانجيل يحطها فوق دماغه. ان انت خاضع للانجيل مش الانجيل خاضع ليك. احنا مش بنحلل الانجيل ونفحصه، لكن الانجيل هو اللي يفحصني وينور طريقي. لكن مجرد ان نخدعه للتحليل العلمي والمنطقي فقد معناه، فقد قيمته بالنسبة لي. الطيار اللي هو بتاع المدرسة النقد دي اللي موجودة في الغرب، بدأت الاول في الجامعة في القرن 19، والكنيسة هناك حاربت ضد هذا الطيار. وبعدين الجامعة بتعمل ايه؟ بتمسك النصوص تدرسها زي ما بيدرسوا العقاد وطه حسين وغيره، شكسبير وبتاع، يقول لك دوت النص دوت اصيل، ده نص دوت مزيف، دي الايه دي دخلت زياده، دي مش بتاعت اشعياء، ده بتاعت واحد من تلامذة اشعياء، دي مش عارف مشكوك في نسبتها، ودي دخلت في القرن مش عارف كام، وبطرق علميه طبعا كلها حاجات مش مظبوطه. وبعد كده الكنيسة الغربية للأسف عشان تبان ان هي متحضرة وبتاخد بأسباب العلم قالت اه مفيش مانع هذا المنهج نقبله ونرعاه، وبقى يعني الموقف الرسمي للكنيسة الغربية سواء كاثوليك او غيرهم ان الكتاب المقدس عهد القديم ده بالذات تراث بتاع اليهود، لو في حاجة غلط مش هتزعجنا لان ممكن اي واحد يغلط. الله حب ينقل اخباره لينا عن طريق الاباء والانبياء، لكن مفيش حاجة اسمها وحي قدس ولا في حاجة اسمها اسمة الكتاب المقدس. لكن احنا الحمد لله ابائنا حافظونا على الانجيل وقدموه الينا بطريقة شيقة جدا، عشان كده احنا مازلنا لغاية النهاردة نحب الانجيل ونعيش بيه. ارجو تطبيقا للكلام بتاع النهاردة، حدش فيكم يهمل الانجيل، لان انا عارف ان احنا الاقباط مهملين جدا في الانجيل. ممكن كلنا نحضر القداس ونصنا يتناول وما فيش حد فينا بيقرا الانجيل، مش ده بيحصل؟ كل الاقباط تقريبا بيحضروا القداس، حتى لو في احد ما يحضرش خالص، يعني ممكن تمر عليه مره في السنه يدخل الكنيسه كده غلط يحضر القداس، لكن نصنا يتناول ونص الكنيسه واقفه تتفرج، ودي حاجه غلط. لو سمحتوا نهتم بقراءه الانجيل بالمنهج الابائي الهزيز، ان احنا برضو الايه اللي مش فاهمينها نسال فيها دي دراسه، وان احنا مع الهزيز نتامل في الايات ونفرح بيها ونحفظها ونخبئ كلام الله في قلوبنا ولإلهنا المجد الدائم الأبد. تحضير الأرواح ده شغل الشياطين، لكن أرواح القديسين مش خاضعة للشيطان، دول ناس ساكنة في الفردوس وأرواح ملائكية. يعني القديسين بقوا زي الملائكة، مش قالها المسيح يكونون كملائكة الله؟ فزي ما ربنا بيبعت الملائكة بتوعته زي ظهور العذراء وزي ظهور أبو سيفين والقديسين، فدي حاجة زي كده ما هاش دعوة بتحضير الأرواح. ما تخيلش ان يوحنا الزبير فما عاد يحضر روح بولس الرسول طبعا، مش كده؟ والقصد كيف السؤال؟ الارواح يعني؟ ازاي؟ نوع من الصلاة، زي ما احنا زي الناس وصلين، يعني انت عارف البابا كرولوس؟ ما انا اقولك البابا كرولوس لما كان حد يقول له سيدنا انا رحت العذراء الزيتون كذا مره ما شفتهاش، يقول له طب روح مثلا بكره الساعه كذا، وكان يروح يشوف العذراء لانه الناس دي كانت واصله قوي يعني. ولا يقول له هبعت لك مرمين او الحاجات دي، هبعت لك مرمين كاتبين على لسانه وروح ما تخافش ابعت لك مرمين. فدي علاقات خاصه بينهم وبين القديسين يعني، لكن مش داخله تحت مبدا تحضير ارواح. يعني واحد بيصلي يقول له يا رب ابعت لي